جزاكم الله خير وكتب الله أجركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على عظيم آلائه والشكر له على جزيل فضله وعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأسوة في أقواله وأفعاله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، طلاب الجامعة وطالباتها، أيها الحضور الكرام، أنا في غاية السعادة والسرور والاغتباط بوجودي بينكم في هذا اليوم المبارك، وأشكر لكم حضوركم وحسن استقبالكم، ولا يستغرب الطيب من أهله، وأسأل الله ذلكم. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان المبارك، في هذه الجامعة المباركة، أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بعد طول عمر وعمل صالح. وأسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، على ما يولونه للعلم والتعليم من عناية فائقة ورعاية بالغة ودعمهم اللامحدود لكل ما من شأنه نفع الناس وتعليمهم وتبصيرهم بما يعود عليهم من نفع والفائدة في دينهم وفي دنياهم. وإني لا أتقدم بالشكر الجزيل لإمارة منطقة القصيم وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود حفظه الله، على دعمهم لمثل هذه الملتقيات وهذه المحاضرات النافعة. والشكر موصول لجامعة القصيم وعلى رأسها سعادة الأستاذ الدكتور محمد الشارخ حفظه الله، على هذا التميز الكبير والعظيم الذي نراه لهذه الجامعة، والتي ذاع وشاع صيتها وإنجازاتها ومخرجاتها. والشكر لهم أيضاً على ترتيب هذه المحاضرة وتشريفي باللقاء بكم في هذه المحاضرة. والشكر موصول للتوعية الفكرية، لوحدة التوعية الفكرية، على برامجهم النوعية التي تهدف إلى رفع المستويات العلمية والفكرية لمنسوب الجامعة والمجتمع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وحدة التوعية الفكرية وفي هذه الجامعة على جهودهم المباركة، وعلى رأس هذه الوحدة أخي الدكتور فهد الضالع حفظه الله. وتأتي هذه المحاضرة الموسومة بالمنهج الشرعي في تأصيل الأمن الفكري امتدادا لهذه الجهود الكبيرة، فأقول مستعينا بالله تعالى: الأمن هبة ربانية لا تقدر بالأثمان ولا تشترى بالأموال، ولا يطيب عيش بدونها، ولا تهنأ حياة بفقدها. فالأمن مطلب شرعي وضرورة حياتية وصمام أمان بإذن الله جل وعلا. فباستتباب الأمن تقام شعائر الدين، وينتشر العلم والتعليم، وتجتمع الكلمة، وتوحد الصفوف، ويحكم بالعدل، وتحفظ الحقوق، وتتم المنافع، ويتبادل الناس المصالح، وتقام الحدود، ويكف المفسد، ويكبت العدو، ويأمن الناس على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. فإذا اختل الأمن تبدلت الأحوال، ولا يهنأ أحد براحة بال، فيخشى الجهل، وينتشر الظلم، وتضيع الحقوق، وتفسد المعايش، وتسفك الدماء، وتنتهك الأعراض، وتهجر الأوطان. والله سبحانه وتعالى يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والأصل في الأمن هو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والآية عندما نتأمل فيها نجد فيها سبب ونتيجة. أما السبب فهو الإيمان وعدم الظلم، أما النتيجة فهي الأمن والهداية من الله سبحانه وتعالى. وهذا معتمد على هذا، لأن اعتماد الشيء على غيره، اعتماد الأسباب لنتائجها، واعتماد المعلولات لعللها، فإن بذلك يتوقف الثاني على الأول. وإبراهيم عليه السلام كما لا يخفى على شريف علمكم، إبراهيم عليه السلام قرن بين الأمن وبين التوحيد، وهذا يبين عظمة هذا الأمر وحرص الأنبياء عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه على لسان إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي عليه الصلاة والسلام في كل صباح وفي كل مساء، قال الصحابي قال: كان لا يدعهن في صباحه ولا في مسائه، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بقوله: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، آمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته في الحديث الذي عند الترمذي، علمهم أهمية الأمن عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سلمه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. ونلاحظ أن مسلم ابتدأ بالأمن قبل الرزق وقبل الصحة لأهمية الأمن. وبذلك يعلم أن يعلم مكانة الأمن في الإسلام كمقصد من المقاصد الكبرى وغاية من الغايات العظمى. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى له من الأحكام ما يكفله، وأحاطه من السياج مما يصونه. فأوجب الله سبحانه وتعالى حفظ الضروريات الخمس: حفظ العقل والنفس والدين قبل ذلك، والمال والعرض. وشرع الله سبحانه وتعالى من الأحكام ما يمنع المساس أو التعرض لجناب هذه الضروريات الخمس. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس في دمائهم وأموالهم. بل أن الإسلام لم يكتفي بحفظ الأمن للمسلمين فقط، بل اعتنى بحماية غير المسلمين وحفظ حقوقهم. حتى أن الله سبحانه وتعالى، حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: ألا من ظلم معاهد معاهدا ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة. فهذا كله يؤكد ما للأمن من هذه المكانة العظيمة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذه المحاضرة تتحدث عن الأمن الفكري، وسوف نسلط الضوء الآن على الأمن الفكري، لكن هذه مقدمة لأهمية الأمن بشكل عام والأمن أيضا الفكري بشكل خاص، وهو ماذا سنفيض فيه بعد قليل، لتبيين أن الأمن هاجس لجميع البشر، لجميع الدول، لجميع المجتمعات، كلها حريصة على تحقيق الأمن ليأمنوا على حياتهم ويعيشوا في سلام وأمان. ودولتنا المباركة المملكة العربية السعودية حققت نجاحات كبيرة يشهد لها القاضي والداني في الأمن وما يتعلق بالأمن بكل أشكاله وألوانه. شاكر مقدم لكم. وهذه النجاحات ما كانت لتكون لولا توفيق الله سبحانه وتعالى وما أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الدولة من قيادة حكيمة ورشيدة تتمتع برؤية ثاقبة، استطاعت الموازنة بين الأصالة والمعاصرة. ومن هنا كان لزاما علينا الانتباه لموضوع الأمن الفكري وتحصين أفراد المجتمع كافة ضد الانحرافات الفكرية، حتى يعيش المجتمع في استقرار وطمأنينة مواصلاً التقدم وعمارة الأرض. وبذلك يتضح أن الاهتمام بالأمن الفكري هو في حقيقته صيانة للثوابت، بما في ذلك دين الأمة وعقيدتها وقيمها وأخلاقها. فتقدم الأمم وبقاؤها يقاس بعقول أبنائها وأفكارهم، وإذا سلمت تلك العقول تحقق لتلك الأمة الأمن في أسمى صورة وأفضل حال. وإذا كان الأمن على تعدد أنواعه مطلبا رئيسا لكل أمة، فإن الأمن الفكري يعد من أهم تلك الأنواع ومن أخطرها، لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصور الأمن الأخرى، وتحققه يؤمن تحققاً تلقائياً لأنواع الأمن الأخرى. فالإنسان أسير لفكره ومعتقده. ولذلك تعرفون الحكمة الجميلة الذي يقول التي تقول: راقب أفكارك فإنها تتحول إلى معتقدات، وراقب معتقداتك فإنها تتحول إلى سلوك، وراقب سلوكك فإنه يتحول إلى عادة، وراقب عاداتك فإنها تتحول إلى مصير. فالعاقل يجب أن يعلم أن الاهتمام بالفكر هو المنطلق الذي يجب أن ينطلق الإنسان منه، وهو ما بناه الإسلام وبينه كما سيأتي توضيحه في ما سيأتي من المحاضرة. ما هو مفهوم الأمن الفكري؟ مفهوم الأمن الفكري هو تحقيق الطمأنينة على سلامة الفكر والاعتقاد، تحقيق الطمأنينة على سلامة الفكر والاعتقاد، وحماية الإنسان والمجتمع من الانحرافات المخالفة لما تنص عليه تعاليم الإسلام وأنظمة الدولة أو تقاليد المجتمع الصحيحة. إذن مفهوم الأمن الفكري يدور على تحصين الفكر البشري ضد الأفكار المنحرفة وغير المنضبطة بالضوابط الشرعية أو النظامية أو المجتمعية. طيب ما هي أهداف الأمن الفكري؟ أهداف الأمن الفكري، يستهدف الأمن الفكري تحقيق عدد من الأهداف الهامة التي من خلالها يصبح الفرد عنصراً بناءً ضمن منظومة مجتمعه، وحسب تحقق هذه الأهداف تتحقق الأهداف التعليمية والاقتصادية والتنموية للمجتمع، إضافة إلى أنها هي أساس أمن المجتمع واستقرار الدول. طيب الأهداف ما هي على عجالة، لأن لا أريد نطيل في هذا حتى ندخل في المنهج الشرعي بالتحديد. الأهداف: بناء العقل وحمايته، هذا الهدف الأول، بناء العقل وحمايته مما يؤدي به إلى الانحراف. ثانياً، تحصين الفكر من مواجهة أو في مواجهة المؤثرات والتحديات، تحصين الفكر في مواجهة المؤثرات والتحديات. ثالثاً، معالجة وتصحيح ما قد يطرأ، معالجة وتصحيح ما قد يطرأ على الفكر من خلل أو اضطراب قد يجعل صاحبه مصدر تهديد للأمن والاستقرار. ورابعاً، تأمين المجتمع من مواجهة ما ينتج عن اختلال الفكر من مخرجات في الرؤى والتوجهات. ولأهمية تحقيق هذه الأهداف يتحتم على المجتمع أفراد المؤسسات المساهمة في تعزيز الأمن الفكري ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والطمأنينة والقيام بالدور المأمول للحفاظ على مكونات المجتمع وتعزيز أصالته وصيانة منظومته الفكرية. واليوم نتحدث عن المنهج الشرعي. المنهج الشرعي في تأصيل الأمن الفكري. وإذا قلنا المنهج الشرعي، ماذا نقصد بكلمة المنهج الشرعي؟ نقصد الطريقة العلمية المنضبطة، الطريقة العلمية المنضبطة التي يبنى بها ذلك الموضوع على أصول الشريعة وقواعدها، اعتماداً على نصوص الوحي وفهم أهل العلم لا على الهوى. والمنهج الشرعي، عندما نقول منهج شرعي، منهج شرعي له ميزات وله خصائص. أول شيء، منهج الشرعي من خصائصه وميزاته أنه رباني المصدر، أنه من عند الله سبحانه وتعالى. عندما نقول أنه رباني المصدر، إذن أنه نزل من الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الحياة وخلق لها نظاماً يضمن للناس وللخلق أن يعيشوا في سلام وأمان كلما توافقوا وانسجموا أكثر وتناغموا أكثر مع هذا النظام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، اللي هو الكتاب والسنة. كلما التزموا بهذا الكتاب والسنة أكثر صارت حياتهم أكثر استقراراً وطمأنينة وسلاماً في الدنيا وسلاماً في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن الضمانة التي تجعل الناس يسيرون هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ربانية المصدر، والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة ليس فقط لزمان معين، وإنما أنزلها صالحة لكل زمان ومكان. أي أما المناهج التي تكون من البشر، فالبشر فيهم قصور ولا يستطيعون الإحاطة بكل شيء ولا يستطيعون الإحاطة بكل زمان ومكان، ولذلك يحصل خلل كبير في أي منهج يضعه البشر ويحصل فيه قصور. يعني الإمام الشافعي، وهو الشافعي عندما ألف كتابا، وهو من الشافعي تعرفون منزلته العلمية صاحب المذهب، عندما ألف كتابا ثم أعطاه أحد العلماء ليستشيره فيه. فقال له ذلك العالم يعني متعجبا: أو مثل أو على مثلك يعني يعقب أو هكذا؟ فقال الإمام الشافعي كلمة خالدة، قال: كيف وقد قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما دام أنه عمل بشر، عمل بشر يصيبه ما يصيبه، أما ما يأتي من الله سبحانه وتعالى فهو بلا شك أنه صالح لكل زمان ومكان. الأمر الثاني من ميزات وخصائص هذا المنهج أنه تكاملي، تكاملي لا بد أن يؤخذ كاملا، لأن المنهج يشد بعضه بعضا. أما الآن سندخل على المنهج الشرعي في تأصيل الأمن الفكري في هذا الزمن الذي اختلطت فيه السبل وكثرت فيه وسائل الإعلام وانفتح العالم بعضه على بعض وتشابهت فيه المسالك وكثر فيه أدعياء الصلاح والإصلاح لذلك وجب على كل ناصح لنفسه ولوطنه أن يعزز الأمن الفكري والمنهجي والعقدي قبل ذلك، وأن يحذر من الزيغ والانحراف عن صراط الله سبحانه وتعالى والانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبل وتيارات وبدع لا ترجع عقباها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأن تعزيز الأمن الفكري هو صمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى في مختلف مجالات الحياة، لكن هذا الأمن الفكري وهذا لا يتحقق إلا بوجود مقوماته وقيام أسبابه. وأول هذا أول هذه الأسباب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن التوحيد الله جل وعلا وتخليصه من شوائب الشرك، مجانبة البدع والخرافات، هذا يثمر الأمن والأمان كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فالموحد المستقيم على أمر الله آمن في الدنيا وآمن في الآخرة. لذلك قال بعض المفسرين عند قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم منفزع يومئذ آمنون. قال بعض أهل التفسير: من جاء بالحسنة هنا أي من جاء بتوحيد الله، أي من جاء بتوحيد الله. فتوحيد الله بربوبيته وبأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى بأفعاله وبأفعال العباد يسلم الفكر من الانحراف والزيغ والضلال. وما ضل من ضل إلا بسبب إهمال جانب التوحيد. كتب الله أجره. ولا بد من تحقيق التوحيد بكل جذوره وأصوله وفروعه وأطرافه وتكميل حقوقه قدر المستطاع. متى ما حققنا التوحيد تنتظم تحته كل الكليات والجزئيات، لأنه مبدأها وإليه معادها. فالسلفية مبادئ ومسلمات لا دعاوى وشعارات، وهذا أكده ابن القيم رحمه الله في كلامه عندما قال: كل ما جاء في كتاب الله جاء في سورة البقرة، وكل ما جاء في سورة البقرة جاء في سورة الفاتحة، وكل ما جاء في سورة الفاتحة جاء في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ما قيمت الشريعة ولا قيمت السماوات والأرض إلا من أجل تحقيق لا إله إلا الله. ولذلك بعض الناس يتعجب عندما نكثر من الكلام في العقيدة وفي التوحيد. هذا هو الأصل أصلا، هذا هو الأصل، دائما التذكير بالتوحيد. ويقول ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد، إما دعوة للتوحيد وإما التحذير من الشرك أو تبيين ما يترتب على التوحيد أو ما يترتب على من جزاء الموحدين في الآخرة وما يترتب من عقاب للمشركين والأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى من تفصيلات هذه الشريعة المؤدية في النهاية إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن كل هذا من أجل التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى للأنبياء وهم الأنبياء الذين يبلغون دين الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الأنعام: قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل إن الله سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا له ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب للنبي، فما بالك بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن من باب أولى، بل إن الله تكلم في القرآن عن الملائكة الذين لا يتصور وقوع الشرك منهم أصلا. قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الأنبياء قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. من الكلام عن الملائكة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هذا يبين عظمة التوحيد وأهمية التذكير الدائم به. ومن عرف عظمة التوحيد لم يتعجل من التذكير الدائم. هذا الأصل. الشيخ بن باز رحمه الله، اسمعوا محاضرات الشيخ بن باز رحمه الله، دائما أؤكد على هذا. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ صافي الفوزان، علماءنا الكبار، أعضاء كبار العلماء، لا دائما يؤكدون على التوحيد وأهمية العقيدة والتوحيد. ودولتنا حفظها الله ترفع لواء التوحيد وترفع لواء العقيدة في كل مكان وتدافع عنها وتنافع عنها. صلى الله يثبتها ويجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين. نعم. طيب، الأمر الثاني من أصول المنهج الشرعي هو الإخلاص والمتابعة. إخلاص لله سبحانه وتعالى بأنكم مخلصين، وهذا هو التوحيد. أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عملك متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل كما لا يخفى على شريف علمكم إلا بإخلاص ومتابعة. فلا بد من إخلاص ومتابعة، وهذا معلوم لديكم. ولا بد أيضا من مرجعية وتأكيد مرجعية الوحي المطلقة، وهذا مما من الله سبحانه وتعالى به علينا. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، صلى الله يثبتنا على ذلك، أن جعل الله سبحانه وتعالى مرجعيتنا الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في الآية قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الكتاب والسنة نتحاكم إليه. إذن هي المرجعية المطلقة. ولو أن إنسان عنده إشكالية في هذه المرجعية، هذا عنده إشكال كبير. هذا أساس يجب أن يكون المرجع والحاكم والفيصل بيننا، وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، على فهم السلف الصالح والقرون المفضلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وقال بسنة في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هذه القرون المفضلة، ننظر إلى فهمهم كيف فهموا كتاب الله سبحانه وتعالى ونأخذ عنهم. وهذا يسوقنا إلى نقطة مهمة جدا، إلى أهمية نشر العلم الشرعي. هذا من الأشياء المهمة جدا على فهم السلف الصالح. كثير من الإشكاليات تحدث بسبب الجهل. قال ابن القيم رحمه الله قال والجهل شجرة تنبت كل شر، والجهل شجرة تنبت كل شر. وذاك العلم نور يبصر الإنسان يرى من خلال العلم. والله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الدين والنور الذي جاء به نور واحد. فقال سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن الظلمات جمع لكن النور واحد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن الظلمات كثيرة لكن النور واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. إذن السبل كثيرة لكن الطريق إلى الله واحد، صراطي مستقيما. وكل يوم نطلب الله في كل صلاة في كل قراءة فاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. استشعر هذا، استشعر من قلبك أنك تريد أن الله سبحانه وتعالى يهديك الصراط المستقيم. يجب أن يرى الله في قلبك الصدق في أنك تريد الصراط المستقيم حتى يوفقك الله لذلك الطريق. الأمر الثاني شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد، لأن كلما شكرت الله أكثر زادك ثباتاً أكثر. لئن شكرتم لأزيدنكم، والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. الدعاء أيضا هذا من الأمور المهمة جدا في المنهج للتثبيت على الطريق الصحيح. الدعاء الآن في كل صباح علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، في كل صباح علمنا أن نقول الدعاء الشهير: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نقولها في كل صباح ومساء، هذا من الأدعية التي نقولها: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. خاصة يعني ازداد الأمر في هذا الزمن، ازداد أن الإنسان يعني الحاجة إلى مثل هذه الأدعية، ما يثبتك. الصوارف كثيرة والشباغر كثيرة. أيضا لزوم العلماء، لزوم العلماء الربانيين الراسخين المعتبرين. وضعت تحت كلمة المعتبرين 1000 خط: العلماء المعتبرين، لأن أدعياء العلم كثر، لكن العالم الحقيقي هو الذي يجب أن نرتبط فيه. والله وذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذي قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا يقول السعدي رحمه الله، قال: جمع الله بين السلطة السياسية والسلطة الشرعية، اللي هم الأمراء والعلماء. وذلك قال الإمام القرافي رحمه الله، قال: لا يزال الناس بخير، ما عظموا الأمراء والعلماء. لأن الأمراء يحفظون أبدان الناس وحياة الناس، ولا يعني ويضعون الأنظمة ويحفظون البلد ويسوسون الناس، والعلماء يحفظون أديان الناس، فلا بد من التكامل بينهما. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعدها ماذا قال؟ قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول السعدي رحمه الله: أي طريق غير هذا الطريق فهو من طرق الشيطان، فالعاقل يلتزم بالعلماء. لماذا؟ لأنه يضمن بذلك بإذن الله سلامة المنهج، اليوم المناهج كثيرة، فيحتاج إلى أن يستيقن أنه على الطريق الصحيح، كما قال العلماء رحمه الله: إن الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. خذ من العلماء الربانيين المعتبرين وسداد في الرأي. والعلماء، وهذا اعذروني لو يعني استفضت فيه بعض الشيء، لأن نقاط هذا يعني الآن ما سيأتي هو زبدة هذه المحاضرة مع ما سبق طبعا، لكن أقصد يعني سنستفيد في هذا قليلا وهو مهم جدا. الارتباط بالعلماء الربانيين يضمن لك أمرين: صحة الفهم وحسن القصد، التي قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. ابن القيم رحمه الله يقول: وصحة الفهم وحسن القصد، أمرين: صحة فهم وحسن قصد، أن الإنسان يكون عنده فهم صحيح، هذا الجانب الأول. والجانب الثاني وحسن القصد، اللي هو النية الصالحة، وهي الإخلاص والمتابعة، وصحة الفهم وحسن القصد، هذا كلام ابن القيم، وصحة الفهم وحسن القصد من أعظم ما أنعم الله بهما على العبد، بل هما ساقا الدين، يعني الدين ما يقوم إلا عليهم، وبهما ينجو الإنسان من سبيل المغضوب عليهم والضالين، بصحة فهم وحسن قصد، لا يمكن تنجو إلا بهذا. حتى سبحان الله، حتى في أمور الدنيا هذا موجود، الآن لو تذهب إلى طبيب عنده صحة فهم، دارس الطب بشكل جيد،
لكن نيته عندها مشكلة، يريد أن يأخذ مثلا منك مالا ويستخرج منك مال أكثر، هذا الآن سيضرك بصحة فهمه ولا بيضرك بسوء قصده؟ بيضرك بسوء قصده، لأنه فاهم الطب بشكل جيد ولا لا؟ والعكس، قد تذهب إلى طبيب لم يدرس الطب بشكل جيد لكن نية طيبة يريد أن يعالجك، فعنده حسن قصد لكن ليس عنده صحة فهم، في ضرك بسوء فهمه وليس بسوء قصده، فأنت تحتاج في كل أمور سواء دينية أو دنيوية تحتاج لإنسان لما تأخذ عنه أنه يكون عنده صحة فهم ويكون عنده حسن قصد. العلماء عندهم هذا صحة الفهم، لماذا صحة الفهم عند العلماء الربانيين المعتبرين؟ لأنهم أخذوا من الكتاب والسنة، هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء قلب سلم لا نورث دينار ولا درهم وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فنحن نأخذ عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، لكن العلماء من؟ الذين يأخذون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فأنت الآن عندك الآن ضمنت إن شاء الله بإذن الله حسن صحة الفهم. الأمر الثاني، يعني كما هو حال علمائنا الكبار صالح الفوزان ومشيختنا أعضاء تكبر علماء، ما من الله سبحانه وتعالى به على هذه البلاد المباركة من العلماء أجلاء سلمت لهم الأمة في صحة الفهم وإنشاء وصحة وحسن القصد، نحسبهم الله حسيبهم من الأتقياء، واستفاض هذا. ولذلك العلماء قالوا لفظة جميلة، قالوا لا يصدر في العلم، لا يصدر في العلم إلا عمن استفاض علمه واستفاضت ديانته بين الناس. لا بد استفاضة العلم واستفاضة الديانة، والاستفاضة الاشتهار. يعني ابن عثيمين رحمه الله، هل يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يقلل من علم الشيخ ابن عثيمين؟ ما يستطيع، سلم له الناس كلهم. ابن باز رحمه الله سلم الناس، سلموا لهم، حتى أعداؤهم يشهدون لهم بالعلم، ولا يستطيع أحد أن يقلل من علمهم، ولو قلل من علمهم لسخر منه الناس. سلم استفاض، هذا الاستفاضة. طيب هل استفاضة العلم لوحدها تكفي؟ لا، استفاضة الديانة. وهم ابن باز والعثيمين رحمه الله والسعدي رحمه الله وعلمائنا الكبار الشيخ صالح الفوزان، وتعرفون الشيخ صالح الفوزان عندما سئل ابن باز، سئل ابن عثيمين، سئل من توصي بعد قال صالح الفوزان، وهو الآن مفتي عام المملكة، صلى الله أن يحفظه ويطول عمره ويحفظ علمائنا في هذه الدولة المباركة، إذا صحت فهم وحسن قصد. أمر آخر، العلماء الارتباط بهم يعلمك أن الدين لا يؤخذ مجتزئا، الدين لا يؤخذ مجتزئا، الدين يؤخذ يفسر بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا. إذا أخذت الدين مجتزئ فإنك تفسد فهمك وتفسد دينك ودنياك، وهذا كثير كثير جدا. يعني لو أعطينا مثال، نعطي مثال على هذا، لو أن إنسان مثلا قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، لو إنسان قرأ هذا الحديث مجتزأ من الشريعة، مجتزأ من الشريعة، وقال أنا أبغى أطبق هذا الحديث ثم راح وجلس تحت شجرة وعاش بعيد عن الحياة، ولا يريد لا زواج ولا يريد حياة ولا يريد أطفال ولا يريد عمل ولا يريد أبدا، أنا بعيش غريب، خلوني أنا بعيش، فهم الدين مجتزأ، هل هذا الفهم مراد لله ولرسوله؟ ليس مراد هذا الفهم، هذا الفهم ليس مراد لرسوله. ولذلك عندما فهم بعض الصحابة هذا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام زاجرا لهم؟ قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم أنا، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني لن تكونوا مثلي في الدين، ومع ذلك أتزوج وأصوم وأفطر. وذاك الشاطبي رحمه الله، رحمه الله الشاطبي قال كلام بديع، هذه النظرة الشمولية للدين عندما نفهم الدين. الشاطبي رحمه الله يبين أن الأصل هو التوازن بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، لأن هناك خط مستقيم نسير عليه. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف كلامه بحسب الحال، وذاك العلماء يقولون لا بد من معرفة لسان الحال. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما في غنام البحرين جاء الصحابة يريدون يأخذون غنام البحرين، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إقبالهم على الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفقر أخشى عليكم. أعطاهم وقسم عليهم. قال: ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هنا يحذرهم من الدنيا، لأنه رأى إقبالهم على الدنيا، وهناك صار فيه يعني خشي عليهم للابتعاد عن الصراط المستقيم، فكانت العبارة زاجرة ليعيدهم إلى الطريق المستقيم. في الطرف الآخر عندما جاء الصحابة الثلاثة وقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء وأنا أصوم ولا أفطر، وهذا يقول أنا أقوم ولا أنام، قال: أما إني أخشاكم لله. شوف العبارة على النقيض: وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأغيب عن سنتي فليس مني. هنا رأى ميل للدين بتشدد تنطع، فأراد أن يعيده. ولذلك المسلم عندما قال مثلا: هلك المتنطعون، هلك المتنطع، يضعه هنا ولا هنا؟ حطه هنا عشان يعيد الناس إلى الوسط. الأصل التوازن بين مطالب الدنيا والآخر. وإذا قال الله سبحانه وتعالى: وابتغ بما تأكل الدار الآخر ولا تنسى نصيبك من الدنيا، التوازن لا بد من التوازن، ولا بد من توظيف الدنيا، كل الدنيا توظفها لله سبحانه وتعالى. إذن عندما تفهم الدين تأخذ نص من الدين مجتزة. ولذلك أكثر الضلالات التي حدثت اليوم، كثير من الناس اللي الآن ضلوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى بسبب هذا، يأخذ نص مجتزة ويقول: قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم قال الله قال رسول، لكن على ضلال، ما عرف كيف يوظف النص مكانه الصحيح. وذاك حصل إشكالات كبيرة كما سيأتي. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن أصحاب الفكر الضال يأخذون المتشابه، هو يتكلم قال الله قال رسوله، لكنه يوظف توظيف في غير موضعه وفي غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، فيظن الناس معنى يتكلم بقال الله قال رسوله. وأعطي على هذا مثال. الآن في القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل مر عليها مراحل ضعف، وكان في مراحل قوة. إذا آيات ونصوص نزلت في مراحل القوة، وفي آيات ونصوص نزلت في مراحل الضعف. طب لماذا الله سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام يمر مراحل ضعف يمر مراحل قوة؟ عشان نعرف كأمة إذا مرت علينا مراحل ضعف كيف نتعامل، وإذا مرت علينا مراحل قوة كيف نتعامل. أصحاب الفكر الضال ماذا يفعلون؟ يأتي بالنصوص التي نزلت في مرحلة القوة وينزلها على مرحلة الضعف. هو الآن تكلم قال الله قال رسوله، لكن توظيف النص غلط خطأ. يجب أن يوظف النص في مكانه الصحيح، مثل أمور الدنيا. الآن مثل الطبيب الآن في الصيدلية، لو الآن وظف شخص غلط ووصف علاج غلط، العلاج صح لكن المكان غلط، التشخيص غلط، فيضعه في مكان غلط فيضر لأنه فيضر المريض، لأنه وظف الدواء في غير موضعه وشخص تشخيص خاطئ. وذاك العلماء هذا دورهم، العلماء عندما يعرض أي أمر من الأمور يشخصونه تشخيص كامل، يعرفون الشريعة في أذهانهم، ثم يضعون النصوص بالمقدار المناسب في المكان الصحيح، وتوظيف النص بشكل صحيح، فهم صحيح للنصوص. نعم، مثلا من الأمور التي يعني فيها تتعلمها من العلماء أن النقل مقدم على العقل. بعطي على هذا مثال حتى لا يعني النقاط أنا بمر عليها مرة سريعة حتى ما نطيل. النقل اللي هو لما نقول إيش معنى النقل؟ النقل هو قال الله قال رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء كما لا يخفى على شريف علمكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد إلى المشركين إلى قريش وقال لهم إني أسرى به إلى بيت المقدس، الآن النبي صلى الله عليه وسلم قدم كل البراهين وكل الأدلة التي تؤكد أنه أسرى به إلى بيت المقدس. يعني في البداية المشركين أخبرهم أنه أسرى بيت المقدس، ومع ذلك ما صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب سبب عدم تصديقهم؟ لأنهم قدموا العقل على النقل، لأن العقل في زمانهم يقول لا يمكن أن إنسان يذهب إلى بيت المقدس ويعود في نفس الليلة، لا يمكن، لأن وسائل النقل في زمانهم إما خيل أو إبل ناقة أو بغل أو حمار أو أن الإنسان يمشي على قدميه، كل هذه الوسائل لا تجعل الإنسان يسافر ويعود في نفس الليلة. لو تأتي بأذكى أذكيائهم في ذلك الزمن، لو عرض الكلام عقلياً ومنطقياً لا يمكن أن هذا يكون، لأن العقل عشان يقول لك هذا الشيء ممكن أو غير ممكن هو عنده من خلال معطياته. العقل مثل آلة الحاسب الآلي أو مثل كمبيوتر، الجهاز تدخل له بيانات يعالجها ثم يخرج النتائج. طيب إذا بياناتك ناقصة، إذن المعالجة ستكون ناقصة والنتائج ستكون، أو بياناتك خطأ، إذن النتيجة ستكون خاطئة بالنسبة لك، بالنسبة للجهاز ما أخطأ الجهاز. العقل نفس الفكرة، حسب البيانات اللي دخلها يقول لك هذا الشيء صح ولا مو صح، شيء ممكن أو غير ممكن. طيب اليوم لو تأتي بي أقل الناس عقلاً اليوم، أقل الناس ذكاءً، وتقول له هل ممكن إنسان يسافر مثلاً إلى مصر ويعود في نفس اليوم؟ ممكن؟ يقول لك ممكن، لأن البيانات اختلفت، صار في طيارة، صار في سيارة، صار في تغيرت الوسائل. ولذلك هم قالوا لا يمكن. لكن لاحظ هنا أبو بكر كيف نجح في الامتحان، سمي الصديق عليه الصلاة رضي الله عنه، عندما ذهبوا إليه وقالوا له أن يزعم صاحبك أنه أسر به لبيت المقدس، فقال إن كان قاله فقد صدق، قدم النقل على العقل. حتى وإن كان عقله لا يقبل هذا، فإن النقل مقدم على عقله، لأنه يعلم أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صالحا لكل زمان ومكان، وأن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تنزل فقط لزمانه، وأنها جاءت من عند الله فهي مصدقة حتى ولو كان عقله لا يقبل هذا. فالعقل النقل مقدم على العقل، وهذا ما نص عليه العلم. هذا الارتباط بالعلم يعلمك مثل هذا، كيف تقدم النص على عقلك. النقل مقدم على العقل. كثير من الضلالات التي حصلت عند بعض الناس بسبب أنه قدم عقله على النقل، فيقول لك هذا كلام لا يعقل. فالعقل نقل مقدم على العقل. أيضا كذلك من الأمور الوعي بالمفاهيم. العلماء عندما ترتبط فيهم يعلمونك المفاهيم الصحيحة. وعندما نقول المفاهيم مثل مفهوم الوسطية، ما هي الوسطية؟ ما هو الاعتدال؟ يعلمونك ما هو العلم النافع. اليوم نحن بحاجة للعلم النافع، اليوم أكثر من أي زمان. يعني اليوم كثرة المشتتات مع السيولة المعرفية اللي اليوم موجودة، مع تضاعف العلم الآن قاعد يحصل الآن في الأرض، شيء مذهل يفوق العقل. والذكاء الاصطناعي الآن، وما أدراك بالذكاء الاصطناعي، مشتتات مهولة، عصر الخوارزميات الآن وما يحصل الآن في مواقع التواصل. نحتاج فعلا إلى تركيز. طب تركيز على ماذا؟ على العلم النافع. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من العلم غير النافع، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من علم لا ينفع. ركز على ما ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك. أي معلومة تبغى تتعلمها اسأل نفسك هل هذا الكلام مفيد أو غير مفيد. أنا أذكر مرة طالب من الطلاب جاء سألني سؤال وقال يا شيخ هل هناك بشر قبل آدم أو لا، وسأل عن قوله تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال كيف عرف الملائكة أن البشر ممكن يقتلوا يسفكون الدماء، هل هذا دليل على أن هناك بشر قبل آدم؟ قلت له سأجيبك لكن سأسألك قبل أن أجيبك. قلت لو الآن في الصلاة فوت ركن ولا فوت واجب وش يترتب عليه؟ قال والله ما أدري. قلت الآن أنت طالب جامعي والصلاة هي ركن الإسلام الثاني بعد الشهادتين، يعني شهادة لا إله إلا الله ثم الصلاة وهي عمود الإسلام، أول ما تحسب عليهم القيامة، ما تدري لو فاتك ركن فاتك واجب مش يترتب عليه، وجاي تسأل فيه بشر قبل آدم ولا ما في بشر قبل آدم؟ عطني ثمرة واحدة تستفيدها لو عرفت فيه بشر قبل آدم ولا ما فيه بشر قبل آدم. مع أني أجبته أن جماهير المفسرين يقولون ما فيه بشر قبل آدم. فالعلم النافع، ركز على ما ينفعك، ركز على العلم النافع. طيب ما هو العلم النافع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلم النافع ما كان له ثمرة، ما كان له ثمرة. أي علم ما له ثمرة اتركه، ابعد عنه، ركز على العلم اللي ينفعك. طيب قد يكون مثلا طالب في كلية الطب، العلم النافع بالنسبة له يختلف عن طالب في كلية الحاسب ولا لا؟ احرص على ما ينفعك. كل إنسان يقدر حاجته بحسب حاله. تصحيح المفاهيم، العلماء عندما ترتبط بهم يصححون لك المفاهيم. ايش معنى تصحيح المفاهيم؟ يعني مثلا حب الوطن، حب الوطن أفسد هذا المفهوم عند بعض الناس. بسبب مين؟ بسبب الأحزاب والجماعات الضالة أفسدوا، وقالوا بعضهم قالوا أن حب الوطن مجرد تراب، وأن الإنسان ينتمي للأمة ما ينتمي لي للوطن. هذا كلام غير صحيح ومرفوض جملة ولا تفصيل، والنصوص تؤكد بطلان كلامهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما خرج من مكة، التفت إلى مكة قال لولا أن قومي يخرجون منك والله إنك لحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك يخرجون منك ما خرجت. يقول مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب للمدينة قال اللهم حبب حبب، لاحظ اللفظ، النبي صلى الله عليه وسلم اختار كلمة حبب، اللفظ نفسه مستخدم، حتى نفس اللفظ كلمة حب هذه مستخدمة، اللهم إن حبب. وفي الحديث الآخر قال الله إنك لأحب أرض الله، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. يقول ابن حجر رحمه الله، شوف ابن حجر متى مات ابن حجر؟ قبل أكثر من 700 سنة ميت ابن حجر. وش قال ابن حجر تعليقا على هذا؟ قال ابن حجر وفي ذلك مشروعية حب الوطن بهاللفظ، حب الوطن، استخدم المفردة نفسها، ما قال حب البلاد، ما قال حب المجتمع، لا حب الوطن، حتى كلمة الوطن مستخدمة، حب الوطن. إذن لفظة موجودة، لماذا أفسدت عند بعض الناس؟ بسبب الجماعات المنحرفة وأصحاب الفكر الضال. أيضا كذلك قال الذهبي رحمه الله، الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء قبل 700 سنة مات، ويقول الذهبي، لاحظ ماذا يقول معلقا على هذا الحديث، قال إمام الذهبي رحمه الله قال يعدد محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب سبطين ويحب العسل والحلوى ويحب جبل أحد ويحب وطنه بهاللفظ، ويحب وطنه. طيب هل حب الوطن والانتماء للوطن هل يمنع انتمائك للأمة؟ ما يمنع. هل انتمائك للقصيم يمنع انتمائك للسعودية؟ ما يمنع، هي دوائر بعضها داخل في بعض. هل انتمائك لقبيلتك أو لأسرتك هل هو يمنع انتمائك لمدينتك التي أنت تعيش فيها؟ لا يمنع، هي دوائر، شيء يدخل في شيء، إلى أن تصل إلى أسرتك الضيقة، إلى أن تصل إلى حتى مكانك بيتك، حتى انتمائك لغرفتك، حتى الأخوين في الغرفة كل واحد ينتمي إلى سرير، هذا يقول حقي وهذا يقول، كل إنسان ما يمنع هذا. لكن أصحاب الفكر المنحرف لا يريد هذا. طيب عندنا أيضا كذلك العقل والعاطفة. العقل والعاطفة العلماء الارتباط بهم يعلمونك الفرق بين العقل وبين العاطفة. أكثر الناس يتعاملون بعاطفة ما يتعاملون بعقل. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله له كلمة خالدة تسجل للتاريخ وتكتب بماء الذهب. يقول ابن عثيمين رحمه الله عواطف الشباب إن لم تضبط بحكمة العلماء انقلبت إلى عواصف. نحن بحاجة ماسة إلى الارتباط، العلماء هم يضبطون العواطف. ولذلك نصيحتي لأي شاب، نصيحتي من كان دون سن الثلاثين، من كان دون سن الثلاثين عليك بالعلم، اترك العواطف، لا تنشغل، انشغل بنفسك بالعلم، لا تنشغل بقضايا الشأن العام، قضايا الشأن العام لا تنشغل بها، قضايا المجتمع، قضايا العالم، قضايا، لا تنشغل، اشتغل بالعلم، ركز على العلم، لأنك كل ما أنتم الشباب بناة المستقبل، فإذا بنيت نفسك علميا ليس عاطفيا، بنيت نفسك على العلم، إذا دار الزمان ودورته وكلفك ولي الأمر مستقبلا بأي مهمة من مهام، مسؤولية من المسؤوليات، وإذا عندك علم تتخذ قراراتك في المجال الذي يكلفك فيه ولي الأمر بعلم، ما تتخذ بعواطف. حتى لو ما كلفك ولي الأمر بشيء وصرت في حياتك حتى تتخذ قراراتك بعلم ليس بعواطف، ما يستطيع أحد يجرك بعاطفة لأن عندك علم يحميك، العلم نور. لكن لاحظ اللي يشتغلوا بالعواطف من صغرها، اشتغل بقضايا الأمة وقضايا المجتمع وقضايا العالم وقضايا كذا، عواطف بس، واشتغل بشيء ليس له فيه. هذا سبحان الله في المستقبل كل قراراته يبني على عواطف، ويهلك نفسه ويهلك من حوله بسبب أنه لم يبني حياته على علم. فنحتاج إلى توازن طبعا بين العاطفة والعلم، لكن ركز على العلم، هو الذي يضبط لك العواطف. وذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عاطفة الشباب يجب أن تضبط بحكمة العلماء. فنحن بحاجة إلى هذا الأمر، فارتباط بالعلماء يحمي بإذن الله سبحانه وتعالى الشباب من الانجراف. ولذلك حتى النقاشات اليوم في مواقع التواصل أو في الإنترنت، لا تدخل في نقاشات مع أحد إذا لم يكن عندك علم، لأن أحيانا الإنسان يدخل وعنده يعني عاطفة فيضر نفسه لأنه يناقش بعواطف. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون بعدي أثره وأمور تنكرونها. وسألوا الصحابة قال: يا رسول الله فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ عجيب، الصحابة ما قالوا متى يا رسول الله، ولا قالوا مثل لنا يا رسول الله، قالوا متى، قالوا فماذا تأمرنا. يعرفون كيف يسألون، يعرفون ثقافة السؤال. يعني أتوقع لو كنا مكان الصحابة، أتوقع لو قال مسلم ستكون بعدي أثر أمور تنكرونها، أظن بنقول يا رسول الله متى، أو مثل لنا يا رسول الله. لا، قالوا ماذا تأمرنا، أنا ماذا يجب علي؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أنت عليك حقوق أدها، عندك واجبات أدها، والشيء اللي مو في دائرتك لست مسؤولا عنه. لو تكلمنا هذا، لو شرحنا هذا الحديث بلغة العصر اليوم، يقولون في دائرة تحكم ودائرة اهتمام. دائرة الاهتمام هو ما يهمك ولا تملك فيه قرار، ودائرة التحكم هو ما يهمك وتملك فيه قرار. أكثر حياة الناس، حتى سواليف الناس، لاحظ في المجالس أكثر كلام الناس، اشتغالهم، تفكيرهم في أمور تهمهم لكن لا يملكون فيها قرار، وتاركين الأمور التي تهمهم وتملكون فيها قرار. ولذلك جرب اسأل في أي مجلس الآن، لما يتكلمون الناس عن العالم، عن السياسة، يتكلمون عن أمور ما لهم، ولا مثلا مدرس مضيع طلابه ويتكلم عن أخطاء مدير مدرسة. طيب أنت على طلابك مسؤول عنهم الحين، ليش تشتغل بدائرة غيرك؟ اشتغل بدائرتك. وذاك اسأل بعض في المجالس عندما يتكلم الناس مثل هذا، وترى الدراسات تثبت هذا، أن الناس أكثر 90% من حياتهم ترى في دائرة الاهتمام ليس في دائرة التحكم. اسألهم، قل من اللي صلى اليوم منكم الفجر مع جماعة؟ قل لا تجاوبون. من اللي صلى منكم الفجر مع جماعة؟ من اللي منكم اليوم قام بحق الله في تربية أبنائه؟ من منكم اليوم قال بحق الله، قام بحق الله في بر والديه؟ من منكم اليوم قام بحق الله في وظيفته التي ائتمنه ولي الأمر عليها؟ حتى صحته، من اللي منكم اليوم سوى رياضة؟ تجد في قصور كبير، لأنه مهتمين بدائرة الاهتمام تاركين دائرة التحكم. نعم، مرحلة الرسوخ في العلم، وهذه العلماء عندهم مرحلة الرسوخ في العلم. الرسوخ في العلم هذه لا تبلغ يا طلاب العلم، مرحلة الرسوخ في العلم لا تبلغ إلا بطول الزمان. وش قال الشافعي رحمه الله؟ قال عن صفات طالب العلم، أشياء التي يحتاجها طالب العلم، قال: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لازم طول الزمان، خبرات تراكمية. الإمام ابن نجيم رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر يقول عن الفتية، قال: والفتية صنعة. شفت اختيار كلمة صنعة؟ صنعة فعلا، صنعة تتعلمها. والصانع اللي مثلا النجار أبو سنتين، هل هو زي النجار بأربعين سنة؟ شوف اختيار كلمة صنعة مفردها دقيقة. هل المفتي اللي له 40 سنة يفتي مثل مفتي ما له 5 سنوات يفتي؟ هل الطبيب اللي له 5 سنوات متخرج من كلية الطب زي الطبيب اللي له 40 سنة متخرج من كلية الطب؟ هذاك الارتباط بالعلماء يحميك. السلف، كل السلف لو تتأمل في حال السلف، أخذوا العلم كابرا عن كابر، ولا يتركون العلماء حتى يموتون. الشيخ ابن عثيمين ما ترك السعدي حتى توفي، طلاب الشيخ ابن عثيمين كبارهم لم يتركوه حتى توفي. الشيخ بن باز رحمه الله طلابه لم يتركوه، بن باز وصالح الفوزان وعبد الله بن منيع والمشايخ الكبار وصالح الحيدان رحمه الله وحفظ الله المتبقين وبارك في علمهم وفي أعمالهم، لم يتركوا محمد بن إبراهيم حتى توفي. وهكذا، هذا ما صار عليه العلم ودرجوا عليه. أما من كان شيخه كتابه فتعرفون، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. نعم، اختيار القدوات هذا يعني تجاوز أن الإنسان يجب أن يختار قدوات. أنت تسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الجنة يتسابق عليها كل الأمم من آدم عليه السلام تسابقون على هذه الجنة. الجنة التي تسابق لها أنت تسابق عليها كل الأمم، يجب أنك وأنت تسابق إلى هذه الجنة لا تستحضر فقط أهل زمانك، استحضر الأمم السابقة. ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول؟ من كان متأسيا فليتأسى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أطهر الناس قلوبا وأكثرهم علما وأعمقهم فهما وقلهم تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حال أولئك حتى تتحمس أكثر. ولذلك لماذا قراءة التراجم وقراءة السير تشحذ الإنسان؟ لأنه يقرأ سير العلماء ويعرف حجمه حتى في العلم. عندما تقرأ ابن القيم رحمه الله مؤلف كتاب زاد المعاد في الطريق ويعتذر يقول اعذروني المكتبة بعيدة وألف لك زاد المعاد، شوف العلم في عقولهم، فتعرف حجمك في العلم. ولذلك ما قال الشافعي رحمه الله، قال العلم أربعة وأربع، فإذا دخل الإنسان الربع الأول ظن أنه أعلم الناس، فإذا دخل الإنسان الربع الثاني علم أنه قد فاته شيء من العلم، فإذا دخل الربع الثالث علم أنه أن ما فاته أكثر مما أخذ، فإذا دخل الربع الرابع قال أنا أجهل الناس لما رأى من سعة العلم. حتى الكفار وصلوا لهذه النتيجة. إسحاق نيوتن صاحب اللي اكتشف الجاذبية كما يقولون، إسحاق نيوتن في آخر حياته يقول ما أنا واكتشافاتي العلمية إلا كغلام يلعب على شاطئ البحر يأخذ من قواقعه والبحر أمامه ممتد. وصلوا إلى هذا، عرفوا أن العلم كبير. الصحبة الصالحة، وهذا يعني نتجاوزه، وأهمية الصحبة تعرفونها. أيضا استحضار، نعم العلماء يعلمونك هذا يعني نصل إليه، مسألة أنك يجب أن تستدل قبل أن تحكم. أكثر الناس يحكم ثم يستدل، يعني يتخذ الحكم ثم يبحث عن المؤيدات من النصوص التي تؤيد حكمه. العلماء لا، يعلمونك كيف أنك أول شيء تستدل وتبحث في النصوص ثم تحكم. أيضا نقطة أخيرة نتعلمها من العلماء ثم بعدها إن شاء الله نكون على يعني نهاية الكلام ونختم. العلماء يعلمونك التوازن في الحياة، كيف تعطي كل ذي حق حقه، ليس فقط الجانب العلمي، لا أنت كمسلم مطالب بجانب عبادي، مطالب بجانب علمي، مطالب بجانب اجتماعي، مطالب بجانب وظيفي، مطالب بجانب اقتصادي، مطالب بجانب أسري، يجب أن توازن بين كل هذه البناءات. وهكذا العلماء يعلمونك أعطي كل ذي حق حقه، وهو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وما هو ما قاله سلمان الفارسي لأبي الدرداء، قال يا سلمان يا أبي الدرداء إن ربك عليك حقه ونفسك عليك حقه ولأهلك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. آخر ما نقوله إن شاء الله في هذه المحاضرة هو ما يتعلق بالجماعات. والجماعات ما أدراك ما الجماعات؟ نحن نحتاج إلى مثل هذه المحاضرات التي تبين وترسخ أهمية الأمن الفكري لحماية الناس وتحصينهم من العقائد الفاسدة والأفكار والجماعات المتطرفة والفرق المشبوهة. الفرق المشبوهة مشكلة الانتماء أنه مذموم في الشريعة، هو فعلا مذموم في الشريعة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والانتماء يجعل الإنسان يرى سلبيات من يخالفهم ولا يرى إيجابيات ولا يرى إيجابياتهم. الانتماء مشكلته يجعل الإنسان لا يرى سلبيات من ينتمي إليهم ولا يرى إيجابيات من يخالفهم، يحصره ويجعل مقياس الحق والباطل ما تقوله الجماعة وليس ما يقوله الكتاب والسنة، وهذا خطر شديد في الإنسان، يجب أن يحذر من الجماعات. نحن والحقيقة في ختام هذه المحاضرة نحتاج إلى أن تتكاتف جميع الجهود، مؤسسات الدولة كاملة، الجامعات وهي تقوم بدور كبير ومشكور مثل هذه المحاضرة، والجامعات بفضل الله سبحانه وتعالى هي قادرة، وهذا ما نراه الحمد لله، جامعاتنا السعودية وحسب حتى ما نص عليه نظام التعليم أيضا وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على إعداد المواطن الصالح. فالجامعات بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نراه اليوم في مخرجاتها، فعلا استطاعت أن تعد، وهي تعد ولا زالت تعد، كانت وما زالت تعد أجيال قادرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وأجيال توقن وتدرك أن الأصالة لا تعني الانغلاق وأن المعاصرة لا تعني الذوبان، وأن الريادة والتميز هو في الجمع بينهما. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة، وأنا تجاوزت بعض النقاط استدراكا للوقت، في ختام هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود هذه الدولة المباركة، وأن يحفظها وأن يجعلها شامخة عزيزة، وأن يوفقها دائما وأبدا، وأن يحفظ عليها عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وطمأنينتها، أن يجعلها شامخة عزيزة موفقة ومسددة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم لكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى يكتب أجر القائمين على هذه الجامعة وعلى رأسهم سعادة المدير محمد الأستاذ الدكتور محمد الشارق حفظه الله، والشكر للزملاء والمشايخ في وحدة التوعية الفكرية، وشكر لكم أنتم على حضوركم وحسن استماعكم وأنصاتكم، فما كان من صواب من الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ورفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.